برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
بعد منطقة الصحراء الغربية، المغرب يقيم منطقة عسكرية ثانية في البلاد مع الحدود مع الجزائر، والسبب هو الأزمة والتخوف من سيناريو حرب.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من جنيف مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصيدوي. دكتور، في أجواء التوتر المتواصلة لعدة أشهر في الأونة الأخيرة بشكل خاص بين المغرب والجزائر، يعني هل يأتي إعلان المغرب إنشاء لمنطقة عسكرية جديدة شرق البلاد قرب الحدود مع الجزائر، يعني ضمن ممارسته لسيادته وحقه في فعل كل شيء في نطاق حدوده، أم إن المسألة مرتبطة بشكل أو بآخر بتوتر الأوضاع مع الجزائر؟
وطبعا توتر الأوضاع بالقطيعة الشاملة هي الأزمة التي اندلعت منذ أكثر من سنتين، كان سببها وبدايتها على الأقل إنشاء المغرب لقاعدة عسكرية صحيح على حدوده لكن على قريبة من الحدود الجزائرية، يعني في مواجهة الجزائر، والسلطات الجزائرية والجيش الجزائري قالوا هذه القاعدة بمساعدة إسرائيل، يعني إسرائيل طرف داعم لهذه القاعدة وهي يعني قاعدة متقدمة لإسرائيل التجسس على الجزائر، وهنا تكمن خطورة الوضع. ومن ثم بدأ البلدين في تصعيد وفي سلسلة من القطيعات أدت إلى القطيعة الكاملة. نتذكر ما فعله سفير المغرب في نيويورك في الأمم المتحدة حينما طالب بنظراء السفراء بأن يعترفوا باستقلال منطقة القبائل الجزائرية، مما أدى إلى يعني غضب الجزائر باعتبار أنها تمس من وحدتها الترابية. ثم برنامج بيكاسوس وفضيحة بيكاسوس، حيث قالت الصحافة الفرنسية أن حوالي 6000 هاتف جزائري تم اختراقهم عبر هذا البرنامج الإسرائيلي. ثم أيضا التطبيع، المغرب مطبع أكثر حتى من مطبع، المغرب عقد اتفاقيات استراتيجية عسكرية واستخباراتية وأمنية مع إسرائيل، والجزائر ترى أن هذه الاتفاقيات في نهاية المطاف ضدها وضد الشعب الفلسطيني باعتبار الجزائر من صقور الرافضة للتطبيع وتحركت على مستوى الأفريقي لتجميل قضية إسرائيل كعضو مراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي وهي ترفض هذا التواجد. لا ننسى أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي هدد الجزائر انطلاقا من الأراضي المغربية بعد زيارة المغرب، قال أن الجزائر متحالفة مع محور المقاومة، ما يسميه يعني محور الشر، يعني مع إيران والمقاومة الفلسطينية وحماس وحزب الله إلى آخره. إذا تصاعدت التوترات، الجزائر ردت أول شيء بغلق الأجواء والحدود البحرية مع المغرب، غلق الأجواء مع العسكرية والمدنية مع المغرب لأن الحدود البرية مغلقة منذ 1994. اثنين، وهذا أهم شيء، لم تجدد عقد ضخ الغاز الجزائري نحو إسبانيا والذي يمر عبر الأراضي المغربية وتستفيد منه المغرب بشكل كبير، منها منحة كبيرة من الغاز تأخذها مجانا ثم تشتري الغاز الجزائري بسعر تفاضلي أفضل من السعر العالمي. إذن المغرب حاول مع الملك في خطاب العرش الملك محمد السادس حاول أن يرضي الجزائر، لكن الجزائريون قالوا نريد أفعالا وليست أقوالا، أنتم ذهبتم في المحور الإسرائيلي وهذا يهدد أمننا الوطني مباشرة. اليوم طبعا العلاقات مقطوعة من جميع النواحي اقتصاديا، الأجواء مغلقة على الطيران العسكري والمدني المغربي، ثم الحدود البرية كما قلت مغلقة منذ 1994 ولا توجد سفارة للبلدين، لا يوجد تبادل دبلوماسي. إذن قطيعة شاملة، لم تبقى إلا الحرب، فعلا لم تبقى إلا الحرب. لهذا مخاوف الجزائريين أنه يقولوا أنه نحن الآن لا نواجه المغرب وحده وإنما معه الكيان الإسرائيلي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دخول إسرائيل على هذا الخط بشكل مباشر أو غير مباشر، الخط الأزمة بين المغرب والجزائر، هل يساهم في رفع مستوى الهواجس من احتمال اندلاع حرب بين البلدين، لا سيما على ضوء التصريحات والاتهامات المبادلة بين مسؤولي البلدين؟
وهذه الخطورة الكبيرة بالنسبة للقيادة الجزائرية أنه تم إقحام إسرائيل والمفروض إسرائيل عدو لكل الدول العربية باعتبارها عدو للقضية الفلسطينية، تم اقحامها في الصراع واستنجد المغرب بها وعقد اتفاقيات نوعية ليست مجرد تطبيع مثل ما حدث مع كامب ديفيد في مصر أو مثل وادي عربة ولا حتى مع الإمارات والبحرين، وإنما تجاوز التطبيع إلى التعاون الاستراتيجي العسكري الأمني الاستخباراتي وتسنيع عسكري مشترك إلكتروني إلى آخره. والهدف طبعا كما هو الجزائر، الجزائر تقول أنا المعنية بالأمر، أنا الهدف، أنا المستهدفة من هذه الاتفاقيات الاستراتيجية بين الجزائر والمغرب. ونعرف أن الجزائر خاضت الحرب مع إسرائيل، الجزائر تدخلت منذ نكسة جوان 1967 في 11 جوان، كانت طيران الميج الجزائرية التي تحمي سماء القاهرة وأرسلها وريبو مدينة على عجل بعد أن تم تدمير الطيران المصري، ثم دخلت في حرب الاستنزاف، ثم في حرب أكتوبر 73 وشارك والقيادة العسكرية الحالية في الجزائر على رأسها قائد هيئة الأركان فريق سعيد شنقريحة شاركوا في حرب الاستنزاف في حرب أكتوبر 73. إذن إسرائيل ترى في الجزائر عدو فعلا من العدو الذي يزعجها في الجامعة العربية ويزعجها في منظمة الاتحاد الأفريقي لأنه تحرك ضدها، فيجب محاربته بالتحالف مع المغرب ودعم كامل استخباراتي وعسكري للمغرب ضد الجزائر. إذن أكاد وأقول تم تدويل هذا الصراع بين جارين شقيقين المفروض بينهم الكثير من أواصر الأخوة، تم تدويله وأقحام أطراف خارجية فيه.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، سؤال الأخير لحضرتك فيما يتعلق بالأوضاع داخل الصحراء الغربية الآن وربطه بإنشاء منطقة عسكرية مغربية بمحاذاة الحدود الجزائرية، ما الذي ترجحه أكثر، هو اشتباك بين القوات المغربية والجزائرية أم إعادة إشعال الحرب في الصحراء الغربية، أي أن يكون هذا الصراع بالوكالة إن صح التعبير من خلال جبهة البوليزاريو؟
أول الاشتباكات العسكرية بدأت، البوليزاريو أنهى الهدنة المتفق عليها منذ سنة 1991 والتي دامت تقريبا 30 سنة والتي كانت أساسا يحدث استفتاء في الأراضي الصحراوية، لكن المغرب في الأول قبل الاستفتاء ثم فيما بعد رفض الاستفتاء، قال أنا مع حكم ذاتي داخل السيادة المغربية داخل السلطة المغربية. البوليزاريو بدأت العمليات العسكرية منذ مدة، يعني الهدنة انتهت، أما الصراع وحرب جزائرية مغربية فذلك مستبعد لأن حدثت هي في الماضي معارك في حرب الرمال سنة 1963 بعد سنة استقلال الجزائر، ثم في مقالة واحد ومقالة اثنين في سنة 76 وهي اشتباكات حدودية. الجيشان قويان، الجيش الجزائري قوي جدا وهو الأول أفريقيا، والجيش المغربي أيضا اشترى الكثير من الأعتاد ويعتبر جيش قوي في إفريقيا، إذن ستستنزف ثروات البلدين، وطبعا هما عضوان في الجامعة العربية وفي منظمة الاتحاد الأفريقي فستدخل الوسطات. لا أعتقد أنه عسكريا ممكن أن تحدث المواجهة أو الحرب الشاملة بين الجزائر والمغرب، أما أن البوليزاريو يستأنف عملياته العسكرية فهذا حدث رسميا ويوميا، يعني البوليزاريو يعطي بيانات عسكرية وماذا فعل وماذا قام ضد ما يسميه بقوات الاحتلال الملكية المغربية لأراضي.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصيداوي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا جزيلا.